يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة
وعنوانها البدعة حقيقتها وآثارها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا الأقوال والأعمال وأن يجمعنا على البر والتقوى، ونشكر الإخوة على حسن ظنهم لهذه الفرصة التي أتاحوها لي في الاستضافة هذه الليلة، وأعتبر نفسي عن السعيد لأنه بالحقيقة لا جديد، وإنما سنسمعه إن شاء الله تعالى هو للتأكيد، ولا غروة أن يسمع الأخوة ليزدادوا تأكيدا لما عندهم أو ليتذكر ناس ما كان علمه أو لينتبه غافلا عما سمعه أو ليحصل فضل جلوس في المسجد والاستماع لإخوته، فالحاضر لا يعلم الفائدة ولله الحمد والمنة. لكن الحقيقة عند التقديم قبل قليل كان سمعت آلة صدى، فإن كانت باقية فالرجاء نزعها ندعو إزالة، أي داعي الصدى هذا الذي يرد الصوت؟ إلغاءها هو مطلوبي. جزا الله الإخوة خيرا. والمكبر نعمة من الله لتأدية الصوت للحاضرين، ومثل هذه الآلات التي استعين بها على طاعة الله من تبليغ صوت المؤذن وصوت الإمام على تكرار الجماعة نعمة من نعم الله. ومن الأمور التي ظهرت تعانوا فيها على طاعة الله، وكان عليه الصلاة والسلام يختار المؤذن الذي هو أرفع الصوت، عنده صوت معنى أرفعه كبلال، فإذا وجد ولله الحمد آلة تبلغ الصوت فهي نعمة. وإن كان الصوت في الصلاة يبلغ الحاضرين من دون مشقة ومن دون أن يخفى شيء، فحينئذ يكون استعمال المكبر وجودك عدمه، أو إذا صنع عنه قد يكون أفضل إذا كان صوت الإمام كافي. ولهذا قال العلماء بحكم رفع صوت الإمام بقدر ما يسمع المصلين، فكلما كثر المصلون والمستمعون طلب رفع الصوت لأجل أن يبلغهم. وكان قبل هو هذه الآلة يجعلون آخر يبلغ يسمع الإمام فيكبر المبلغ بتكبيره، هذه مقدمة. وأما نحو الموضوع الذي أشار إليه الأخ الكريم وهي مسألة تحذير من البدع، في الحقيقة هذا الموضوع هو آكد المهمات وآكد المعلومات وأحرى بأن يتواصى به الأخوة، هو التحذير من البدع، ولا سيما في مجتمع كمجتمعنا كمجتمع المملكة العربية السعودية ولله الحمد والمنة. فجدير بمثل هذا المجتمع التواصي بكل تأكيد، بكل تأكيد عن الوقوع في البدع والتحذير من ارتكابها والتحذير من عشقها والتحذير من الاستماع لها والتحذير من الاشتياق لها. لماذا؟ لأننا حين نرجع للكتاب والسنة والصدر الأول الذي عليه المعول بعد رسول الله من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأهل القرون المفضلة وأئمة أهل السنة والجماعة، نجد أنهم يشددون في التحذير عن البدع وعن الوقوع فيها. لماذا؟ لأن المسلمين أهل السنة والجماعة سلكوا طريق محمد عليه الصلاة والسلام الذي دعاه إليه، وهو الصراط المستقيم الذي قال الله فيه: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون لعلكم تذكرون لعلكم تعقلون. ثلاث آيات كل يؤكدها: تعقلون، تذكرون، تتقون. فالعقل يوجب التذكر، والتذكر يوجب التقوى، والتقوى تحتم على المتقي أن يجعل وقاية بينه وبين ما يتقي. فلما أنار الله السبيل بنور رسالة محمد ثم بمن أمر هذا السبيل من الصحابة والتابعين واتباع التابعين، ننظر إلى أي مجتمع أقرب لهذه المجتمعات، مجتمع الرسول والصحابة والتابعين واتباع التابعين وقرون مفضلة. فإذا استقرأت التاريخ وجدت، إذا استقرأ العاقل التاريخ وجد أن أفضل مجتمع بعد بدء تمزق الأمة في القرن الرابع وما بعده، أفضل مجتمع قبالكم مجتمع هذه المملكة منذ نشأت على عهدي على يد إمام الدعوة رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين محمد بن عبد الوهاب وناصرها ويد ناصرها محمد بن سعود، لأن الدعوة الحقيقية التي هي دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوم إلا بسببين. هذان السببان قد يكونان على يد رجل واحد كما كان على يد محمد عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد يكونان هذان السبيلان على يد رجلين، ولكنهم على قلب رجل واحد. فهذا ينير السبيل وهذا يذب عنه، كما حصل على يد محمد بن عبد الوهاب محمد بن سعود رحمة الله عليهما وسائر علماء المسلمين وحكامهم المصلحين، وأصلح الله عقبهم وعقب عقبهم وعقب أنصارهم إلى حال التاريخ. ومن سيولدون نرجو من الله العلي القدير أن يسيروا على حذرهم. فهذا سبب إخوان هذا المجتمع الواحد إذا اجتمع فيه القوة على التنفيذ واجتمع فيه القوة العلمية الواضحة على نادي الرسول، فما أعظمه من مجتمع، وما أسلم صدور أهله. ومعلوم أنه لا كيال للمجتمع إلا إذا اجتمع هذان السببان، سواء في رجل كما سمعنا أو كان على يد رجلين وهما على قلب رجل واحد. لأن محمد بن سعود رحمة الله عليه لما جاءه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورأى دعوته وعده أن ينصره، لأن محمد بن سعود أمير الدرعية. محمد بن عبد الوهاب تدرج من حريمنا إلى عينها إلى الدرعية. لماذا؟ قد ظهر له أنصار يا أخوان في عيينة، وهرب الحريمنة لأنهم كادوا يقتلونه، فما سلك العنف ولا سلك المؤامرة مع أصحابه على من أراد قتله من آل حريمنة. ظهرتم النتيجة في الليل، يقدر يجز واحد من أصحابه ومن أتباعه ويقتل له، ما أراد هذا، هو أراد إظهار الحق. ولهذا لما رأى الأمر قد وصله توجه العيينة، وكان منها طلاب يرودونه لحريمنة، فتلقوه ووفق أميره عثمان بن عمر فساعده ونصره وآواه وحماه، فتكاثر أتباعه الذين نبذوا الخرافات في نجد، وكان إذاك مملوءا من البدع في التوسل بالقبور الذي وجد في الجاهلية وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في العيينة يدعون ويتوسلون بقبر زيد بن الخطاب الذي قتل ودفن فيها، وقد بنت عليه القبة. فلما تقرر ذلك عند أكثر أهل العيينة ولان الأمير عثمان بن عمر وتقبل هذه الدعوة من الشيخ، فما بقي إلا إزالتها. فقال عثمان بن عمر: أجلها يا محمد بن عبد الوهاب، أجل القبة. شو حكمة الداعية المصلح الذي يريد نشر الحق ولا يريد الدعوة لنفسه؟ فقال: لا يا الأمير، الناس مجبول بحبهم الخوف من الإمارة، فالله أمرنا بأن نمتثل الإمارة في طاعة الله وأن نطيعها في طاعة الله، الناس ما يهبون إلا من الأمير. العالم يقبل منه أن يتحرى الصواب، وأما غالبا أصحاب الأهوى والبدع ما يخافون لمن الله ثم الحاكم. فقال ابن عمر: لا، أنت اللي هده. فقال محمد بن عبد: نعم، أنا أتولى هدى بيدي، لكن احرم ظهري عن العامة. كيف الداعية يتوصل إلى مقصوده بتيسير الله له بحسن تدبيره وحسن قصده؟ فقال عثمان: نعم. فأخذ يهدها عثمان بن عمر يحميه، والعوام يضحكون يحترونها تحور به لب زيد بن الخطاب، ينتظرون أن يهجم على محمد عبد الوهاب يقتل، وأتاه ورسته وانتهى، ما صار شيء. فوقع في قلوب الناس تصويب محمد بن عبد الوهاب، النتيجة الطريقة من طريقة المصلحين اللي يجب أن نتبعها ونتجنب كل طريقة بدعة تقف دون الحق عن مسيره. فظهر هذا الأمر في العيينة لأن عثمان بن عمر جاء تهديد من الخارج، فكأنه تنكر على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقالوا طلاب محمد بن عبد الوهاب الآن نحن أكثر في العيينة، فنقتل عثمان نجلس في العيينة في عاصمة لنا. تبارك الذي تلافى البدع. محمد بن عبد الوهاب قال لا، نحن ما دعونا لهذا الحق لنقتل ولنغر الصدور ولنأخذ السلطات من أهلها، لا ما أردنا نحن هذا، أن أردنا أن نظهر الحق بظل حماية، حماية أمير، لأن العامة مجهولة على الخوف من الأمير أكثر من الخوف من العالم. العالم يتبعه ويقبل منه اللي عنده حقيقة تقوى وتقدير لليوم الآخر والجنة والنار، ولكن غالبا الغوغاء، غالبا الهستاك، غالبا العصاة لا يخافون إلا من العقوبة العاجلة التي على يد الأمير. هذا الذهاب قال لا، لا ما نقتله، خل نترك له بلده وننشأ على هالبلدان حتى ييسر الله لنا أميرا من وراء أحد هالقرى يساعدنا. هذا طريق الحق، هذه طريقة إزالة البدع. هو أراد أن يظهر الحق أولا، وأن تكون إزالة البدع على يد حاكم، على يد أمير، على يد أمير. ومعلوم أن الأمير له دوره في قلوب الناس، وعادة العامة لا يخافون إلا من العاجل. توصل إلى الدعية فبدأ يدرس، حتى سمع به هذا الرجل الذي أراد الله به خيرا وللمسلمين وللجزيرة عامة، محمد بن سعود، فسمع ما سمع. أنا أريد أن نعرف شيئا من البدع وكيف إزالتها، كيف علاجها، ما أريد أن أسرد بدع فقط، هذا ما عارفينه، ولا أريد أن أحذر من البدع، هذا عزم الله الحمد وكيف ما تكرر عليكم، عارفين التحذير من البدع ليس خافا علينا. فأنا مهمتي النقطة هذه. وطبعا الدرعية فيها ما في سائر القرآن من الجهل التوسل، يعني اللي كان الجاهلية على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجود دعاء الصالحين الأموات، حتى يذكر خرافات قد قيل ما قيل من التوسل بفحل النخل، توسل بالمرأة إذا تأخر حملها، يا فحل الفحول تدور عليه، يا فحل الفحول ازقني زوجي قبل الحول تتأخر زواجها ولا ولدها. كان يجعلون الذيب عنده يصدر يطلع علمه تبرد الشياطين. ومن هذا البدع القديمة هي موجودة الآن تقال، نسأل الله أن يحمي بلادنا وأن يسكين شر الأشرار وأن يهدي من اطلع على هذه الأخبار أن يخبر بها الهيئة والإمارة، أن يوجد بعض المشعوذين يجعل عنده ذيب لأجل يطلع الجني، الله يسفينا شره ويعطيه الجني اللي ويهديه ولا يعطيه الجني اللي يسفينا شره، يدجل على قوغاء الناس، يعني يذكر الآن أنه يوجد، لكن حين ما تضغط عليه وتقول صحيح تخور ها أبسوها فتأكد تروح ولا عديد، لكن إما أنت أكد حرام عليه السكوت. هذا الذي تعذيب عند بابه وعلى أساس أنه طوع يقرأ ودخل وشاف الذيب وطلع يحكي، حينما يحكي متحمس، حينما يراد من التحقيق سبحان الله العظيم أصاب أغلبهم أصيبها الخوف منه، يجي الشيطان هذا كان يخطفه أو هذا مشعوذ، اللي مشتغل في الجن والأفل. نعم ما هذه من البدع، هذه من البدع. بعد ذلك وفق هذا الأمير، فقال محمد بن سعود محمد العزوهاب إذا كان هذا الأمر حقيقة ليش أننا نسكت؟ قال محمد بن عبدالوهاب وش نعمل؟ أنا ما بيدي إلا النور البيان، والعصر بيدك حتى اللي بيدك تغير وتبدل. هكذا يا أخوان المصلحين، هكذا سيرة المصلحون العلماء يحسبون أبوابها. لا يأتي يكابر الأمير ولا يأتي يغر صدور الرعية على الأمير، هل يزيد بلى يزيد بدعة بدعة، يأتي رحمة الله عليه يتكلم على البدعة من حيث كنا بدعة ومن حيث كنا مخالفة، فمن سمعه إما أن يتعب وإما أن يسكت، وإن سمعه الحاكم إما أن يتشجع فينفذ بقدرة التي أعطاه الله إياها ويزيل المنكر جعل الله بيده السلطة، وإما أن يسكت عن هذا يبين فينقاد من ينقاد من الأفراد ويأبى من يأبى، فيكون هذا المصلح هذا المصلح عمل خيرا ولله الحمد وبذل ما عنده وسلك الطريق الذي سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام في خلال 13 سنة في مكة. ما كان يقول لأهل مكة إلا قولوا لا إله إلا الله واتركوا ما يعبد آباؤكم، ولم يروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كسر صنما في مكة ولا أجل وثنا ولا سب رئيسا من رؤسائهم ولا قام يلقي في أتباعه الحقد والتنكر عليه، ما رؤيا، وإنما يقول قولوا لا إله إلا الله. فيقولون يا محمد تريد بنات تريد مال؟ قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فإن أطعتموني هذا ما أمرت به وإلا فبيني وبينكم الله. ما رأيكم بطريق هذا الإصلاح؟ وهكذا سلك المصلحون من بعده جميع العلماء من بعده، من أشهرهم الإمام أحمد رحمه الله، فإنه ثبت يدعو إلى أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، فيقول الأتباع انزع يد الطاعة من هذا الحاكم الذي يجبر الناس فيقول يقولوا إن القرآن مخلوق، فيقول علي رضي الله رحمه الله لا لا ما أقول، يقول لا ويهدده لا 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 تنزع يدا من طاعة لا تنزع يدا من طاعة حتى يستريح بر ويستراح مباشر. لن يسبقوا لما أحد مو بقدر البدع، هما سكت عن البدعة فتكلم وقال أن القرآن منزل غير مخلوق. وش رأيكم هذا؟ منكر البدعة ولا ما هو منكر؟ رأيكم أخوان أنتم الحاضرين إنكار. طيب بريئة ذمته ولا ما بريئت؟ هل يحتاج أن يقوم ويقول ثوروا على المأمون ولا على الواثق؟ أن يلقي في صدورهم الحقد؟ لا، فقال لا تنزعوا يدا من طاعة، ويقول لا تسفكوا دما حتى يستريح ضر ويستراح من فاجر. هل الإمام أحمد جاء بهذه السيرة من كيسه ولا خايف ولا مباحث؟ أنتم لله الحمد تعلمين الإمام أحمد جاء من منطلق من منطلق. فإذا جاء من منطلق يأتي من له هوى ويقذف في حق مثل هذا الشخص، تفرض أن الشخص موجود في وقتنا مثلا، ويسلك مسلك الإمام أحمد ويسلك مسلك ابن تيمية. ابن تيمية هو حرك الناس ودعاهم قال تعالوا سورة وتبعي وأنا الحاكم وأوريكم شغل التتار وشغل العالم، وإلا رحمه الله قام ودعا ونهى إلى الله ونهى عن يرى وعن التوسل القبور ونهى عن الاستغاثة بغير الله. لما قيل له اهتم على هؤلاء العسكر الذين سكروا، قال لا لا، هذول سكرهم خير من نفحهم، اتركوهم. وجاءوا هل قصد ابن تيمية حل السكر اخوان او يريد ان يستريح من شر اكبر؟ هل الامام احمد يبيح القول بخلق القران؟ طيب هل الشافعي لما اراد المامون يضرب على قول بخلق القران ثم يهرب من بغداد، هل هو معترف الشافعي بحقيقه القول بخلق القران؟ هو معترف. يقدر واحد منكم يقول اني معترف الشافعي؟ ما يقدر واحد منكم يقوله. لكن ما يريد رحمه الله عليه بان يوجد بدعه أخرى تضاف إلى هذه البدعة، وهو المنازعة وسفك الدم والقتل والقتيل، فسلم على عقيدته وهرب من بغداد. هكذا محمد بن عبد الوهاب في نجد، فقال الحاصل محمد بن سعود قال ليش؟ ليش أنت؟ قال أنا ما بدي، أنا بيدي استراج والعصا بيدك وانت الحاكم. فوفقه الله فقال امدد يدك انك ما عاد تروح لحريم، لا اذا انصرنا. قال الرسول، شوف الداعيه، قال الرسول عليه الصلاه والسلام يقول حداد وهاب، الرسول لما هاجر من مكه الى مدينه حرم الرجوع الى البقاء في مكه، حرم الاقامه في مكه. فمن هاجر من بلد من اجل معاصيها ما عاد يجوز يرجع. انا وين اروح؟ ما لي روح. قال طيب، ما يقول الحمد لله ما تمنعني من الضرائب. كان من اول امراء نجد، اقرأوا التاريخ اخواني، لا تقتصروا يا المتعلمين يا اهل التفكر يا من تريدون الخير، لا تقتصروا على مجرد سماع من فلان لانتصر على فلان أو لأدحض به حجة على فلان أو لأكتب من حجة على فلان. هذا ليس بتعلم، هذا قد يكون وضع عليك أيها الشخص. تعلموا يا عباد الله، وقم من تعلم بسير الأولين. كان ما عندهم إلا ضرائب، نيل الأمير مال يصلح به المصالح الخاصة، إلى جراء الشخص راح وخذ على زكاته ضريبة، والثاني ياخذ عليه لا الى جاء منا ولا منا ياخذ من ماله. فقال محمد بن عبد الوهاب لا ما تمنعني. قال اما الضرائب، شوف الجواب مصلح، ما قال لا هذا الذي نمنعك. قال اما الضرائب فسيغنيك الله عنها بالزكاه. فقال الله وجله، فاغناه الله عنها بالزكاه. واما الذهاب ما روح. فتبايع على محو هذه الخرافات وعلى نشر كلمة التوحيد وعلى الدعوة إلى لا إله إلا الله وتحقيقها. فلهذا رفعت هذه الراية بهذا المكان، ففسر بعض العلماء رؤيا للرسول عليه الصلاة والسلام. طيب واحد يقول ما هي الرؤية؟ ما في أحد منكم مثال أو عافينا والله الحمد. ما هي الرؤيا اللي رأى الرسول؟ أحد منكم عارفها؟ اللي عارفها ما يخالف يقول أنا. يعني السكوت دليل على ما في أحد. الرؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مكة، وكان في غاية الأذى من أهل مكة، فرأى صاروا يا لم يحق ويا لم صالح ويا لم يحق، فرى أنه يهاجر إلى المدينة أو لليمامة. فكانت هجرته الحقيقية إلى المدينة، فبقي رؤيته للهجرة إلى الإمامة ما فسرت. كل من مر الحديث من العلماء ما تجرب. فلما رفعت آية لا إله إلا الله محمد رسول الله ومحيت الخرافات في النجد ابتداء من الدرعية، ورفع الله هذه الراية وتوحدت قرى نجوى التشتت، ظهر تفسيرها عند كثير من العلماء المعاصرين الأحياء، أن هذه الرؤيا للرسول بأن يهاجر اليمامة إلى اليمامة أن نشر كلمة التوحيد فيها على غربة منها. توفي محمد بن سعود فأيقظ الله ابنه الذي يسمونه المشايخ الإمام من بعد أبيه. ولما قامت هذه الدعوة طبعا محمد بن الوهاب هو إمام الشرعية، هذا ما له كلام، لكن الإمامة الرسمية أطلقوا على محمد بن سعود لأنه جمع بين العلم وبين الإدارة الصالحة، ليست إمارة مجرد إمارة تسلط، إمارة تنفيذ للحق ومراقبة لله. فسماه العلماء واطلقوا عليه الإمام، ثم من بعد ابن عبد العزيز، وهكذا غفر الله لأمواتهم وأصلح عقبهم وأيدهم بنصره وتوفيقه، وجعلنا الله من المتعاونين معهم على البر والتقوى وعلى إحقاق الحق وإزالة البدع. هكذا طريقة إزالة البدع. أما تعدادها وأنواعها كثيرة، يضبطها كلما خالف الشرع، كلما خالف السنة. لكن إذا تغلب الجانب العقدي تغلب اسم البدعة، وإذا تغلب الجانب العملي اللي يعمل باليد أو بالفرج كالزنا وشرب الخمر والسرقة والضرب والغش، غلب المعصية، غلب قبيل المعصية، لأنه لا يعتقد حلها. ولو اعتقد حل ما حرم الله ورسوله كفر، ما يمثل بدعة كفر، فيصبح عندنا معصية وبدعة وكفر. البدعة التي قد يدعيها إنها من الدين، أنها من الدين وهي في الحقيقة فيها مخالفة للدين، لكنها شبهة تختلف درجاتها، وتعريفها واضح. تعريفها واضح، هو ما اعتقد أو عمل على أساس الديانة من سائر العبادات وهو لم يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أدخل في الدين ما ليس منه، فإذا ترك شيئا من الدين اعتقاد أنه عبادة هذه بدعة، إذا فعل شيئا من الدين شيئا على أساس الدين ولم تأتي به السنة ولا الكتاب ولا جماعة ولا السنة والجماعة، أن يخالف أصول الكتاب والسنة، يخالف أصول السنة والجماعة، قد يسمى بدعة. مقل ومستكثر البدعه قد تؤدي الى الشرك كاتخاذ القبور مصليات والتوسل بها والاستغاثه بها كالذين خرج عليهم الرسول عليه الصلاه والسلام ويوجدون في المجتمعات الموجوده المجاوره وموجوده كما سمعتم في نجد قبل ظهور هذه الدعوه. ومن البدع ما اي اعتقاد باسماء الله وصفاته يخالف اعتقاد اهل السنه والجماعه هذا بدعه. فأهل السنة والجماعة فاعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام وبما وصف به السلف الصالح من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، بل يقفون على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من خرج عنها الطريقة هذا مبتدع في أسماء الله وصفاته. طبعا طريقة الخروج كثيرة، منها أن يجحد أسماء الله وصفاته على الحكم كالجهمية نستجير بالله وكالمعتزلة الذين يجحدون صفات الله وكالأشاعرة الذين لا يثبتون من أسماء الله إلا بعضها. هذه فيها خطر عظيم وهي تتفاوت. من يجحد نهائيا يجحد الأسماء والصفات كلها هذا خطر. بل الجهمية كثير من السنة والجماعة يكفرونه. طيب من تدرج فأثبت الأسماء جحد الصفات هذا مبتدع عند الجميع عند السنة والجماعة، لكن التكفير صعب. مجاهدين في الفقه يا اخوان المعتزلة ما نجيدهم ولا نسعد بالفقه، لكن في الخرافات لا يبالون، يزوجون التوسل القبور والاستغاثة بأصحاب القبور ويجحدون صفات الله، هذا كلها بدعة لا إله إلا الله. لنفرض إنه مقر بأسماء الله وصفاته لكن يجوز التوسل بالأموات الصالحين، هذا بدعة. وإذا اعتقد أنهم ينفعون أو يضرون هذا كفر، هذا كفر ما يكفي بس مجرد بدعة، لكن البدعة في الدين لفظة بدعة تشمل، لكن هل تصل إلى حد الكفر أو لا تصل أو لا تصل إلى حد الكفر؟ إذا أحدث في الصلاة نوعا غير النوع الذي جاء في الكتاب والسنة غير الصفة اللي وردت من الرسول عليه الصلاة والسلام هذه، وقد أجمع الأئمة الأربعة على أنها ما وردت أو أنها تعمل، هذه بدعة بلا شك. طيب هذه بدعة. نأتي أن المسائل الفقهية الأصول اللي تقررت في المسائل الفقهية أربعة باتفاق من بعدهم، أصول الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة، هؤلاء الأئمة الأربعة هي التي ثبتت أصولهم عند من بعدهم وأنها الذي يؤخذ منها. نبقى والسبيل في كيفية الدراسة للفقه، وهذه النقطة هي مفترق الطرق في وقتنا اليوم، ولعدم إتقان هذه النقطة نخشى أن ينطلق أيضا إلى ما بعدها إلى نقط الفرق الضالة، إلى الفرق الضالة. إيه؟ فما واحد منكم يسأل قل طيب الأئمة الأربعة ما اتفقوا. وليش تقول كذا؟ نقول لا، عندهم اتفاق لكن أنت ما فهمت. نقول لا تزعل، قول ذلك. قال العلم ما يزعل، اللي يطلب الحق اسأل. كان إذا سأل تواضع وسأل وقال جزاكم الله خير بيني ولي. نقول أصول الأئمة الأربعة باتفاق لها أصل من السنة، اتفقنا على هذا المبدأ. كونهم اختلفوا في الفهم هذا لا يضر، ويسمى، وهذا الخلاف الذي أطلق عليه الرسول عليه الصلاة والسلام الاجتهاد في قوله إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. بمعنى إذا اجتهد على ضوء دليل ولكن أخطأ في فهمه فهو أهل للاجتهاد، هذه النقطة. سبق لتعلم مجالسة شروط الاجتهاد، عرفها عند أصول الفقه وقواعد الفقه وطريقة الاستنباط، وهو أهل للاجتهاد ولكن فهم غير ما فهم الآخر، هذا يؤجر. إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر. هذا وجه كون العلماء الذين من بعد الأئمة الأربعة يقولون أن كل أصل من أصول الأئمة الأربعة مسلم به. من بعدهم على قسمين، قسم عنده قوة اجتهاد وهضم أصول الأربعة فله أن يرجح، سواء عادي تطيعه من بعده في صف. فينبغي ويتأكد أن تلاحظ ما يترتب على كلامه خصوصا في وقتنا الآن. فالقاعدة المقررة المسلم بها إن ما دام الناس عندهم فتوى لها وجهة شرعية وصدرت من عالم معتقد، هذه وجهة الأولين، إنه لا ينبغي مخالفتها لاجتهادك في ترجيح قول آخر، لأنك قد رجحت صحيح، لكن هل تجزم إن ما رجحته أرجح مما أصلي به؟ فإذا قال لا، يقول إذن ظهورك بهذه المسألة اللي يفتي بها وانتشرت هذا يفتح يحدث بلبلة عند العامل، ما يدرون ما يدرون، ولربما بسبب هذه النقطة يظهر شيء من البدع وهي المعتقدات. فهذا ينتصر لهذا وهذا ينتصر لهذا، وإذا جاء الانتصار للأشخاص أو للأهواء جاءت البدع. في الحاصل الذي أصيب نفسي وأخوة الحاضرين تحري الصواب، أولا لا يصدر منك شيء وأنت ما عرفت تأصيله، أنت مذموم. ثانيا لا يكون فكرك، تجعل فكرك مثل الفقر، تعرفون الفرق؟ عبر عن الذي يسمونها الحجة أو الحبالة، واضح هذا كله موضع. لا تجعل ذكرك مثل الفرق، كل ما سمع ما حرك أطلق عليه، ثم أصبح مثل عشيب النخلة ما حيث ما لا تريح ما لا معه. لا، أنت بين أمرين، أما أنك متعلم فأعطي العلم حقه في التأني والتثبت وانت على طريق تعتقده، ولا يضرك من خالفه ولا تحقد على من خالفه إلا إذا رأيته على شيء صحيح أسأل الله الهداية وسعادكم تعرف. هذا أمر إذا كنت تعتقد أن هذا ماشي. الأمر الثاني انظر إلى من ستقبل من سبقت علميته من الأموات أو من الأحياء، ولا تتخطف من الشارع. هذا لا يناسب. واسأل عن القضية التي يرجحها لك ووجهت عليها وانتهينا. والأمر الثالث إذا قلنا تعلمت احذر من أن تسدي تعلمها، لا تبسط نفسك للتعليم والإفتاء والفتوى والتوجيه والتخطئة والتصويت، فبهذا تكثر الأهواء ويحصل للشيطان مدخلا. يقص أن تكون من الفرقة التي قال بها الرسول عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، على 72 النصارى على 72 فرقة واليهود على 71 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. من يدخل النار؟ اليهود والنصارى ولا فرق أمة محمد؟ أي نعم فرق المسلمين إلا واحدة. قلنا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا أصحابي إذا انتبه، هالشخص اللي أقرب ماله سنة الرسول والصحابة، ربما تقول لماذا أعرفه؟ يا أخي اعرف بما عرض به الأوائل. ادرس ادرس ادرس، لا تسرع لا تسرع، شذ اللي يثبتك، ما يثبتك على الخير، يثبتك كأن لتكتب الخير، ويحفظك شيء يقبلك أصل يقبلك أصل. ولا تكون مثل الصغير اللي توه ما هوى قيادة السيارة فيطير فرحا كان يعرف كله، أول ما يبدأ يتعلم ثم يسرق سيارة والده ثم هالسوارع هاتكون فما يدري حتى يوقع نفسه ووالده ويضرب الناس. هو نفس المعلم، احذر تعلم املك نفسك، ولا تنطلق بمجرد ما تسمع شيء انا والله اروح اعلم بلغوا عني ولو ايه. نعم صح، قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه، لكن يعرف معنى بلغ عني ولو ايه. اصبر، قال انت تعلمني اذكر واحد رجال وش جامد. طيب اجلس اعلمك ايه، تقرا عليه يقول والله احد الحمد، اعرف. طيب جزاك الله خير، ايش معنى الحمد لله؟ ما الحكمه في تفسير الحمد لكل ركعه؟ ها طيب، ما هي الواجبات في الصلاه وشروط الصلاه وما المستحبات؟ ها لو تتعلم لك. طيب تعال بدلك على شيء، اجلس اجلس في جلسه من القراء على واحد متعلم ويعطيك إجازة في نطقك، وروح اجلس في المسجد ودرسها الله يحييك ويجزاك خير. هذا ما صرفني، بروح اجلس وبسمع من فلان وقال فلان وقال فلان، ما 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 هو هذا، هذا خطر، وهذا اللي يورث البدع. وما انتشرت البدع في عهد الصحابة إلا على يد السفهاء والصغار أحداث الأسنان والاندفاع باسم الدين، وما من بدعة انتصر لها أصحابها إلا باسم الدين، إلا باسم الدين. وما حصل التناحر والتباغض إلا باسم الدين. كل يدعي وصلا لليلة، كل يدعي الدين، لكن أخي املك نفسك وشوف القرون المفضلة وشوف العلماء السابقين شوف كيف دلوك على من تأخذ منه. واحذر من أن تقع من أن يقع عليك مصداق وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. هذا يشمل الابتداع في الدين ويشمل الغلط في الحكم في الأحكام، مردود عليه سواء عملت عمل ديني تدعى أن دينك ترتدى صلوات مخصصة أو ترتدى طريقة دعوة مخصصة، هذه بدعة. تقول أنا داعية، أصل الدعوة ذكر وخير موجودة في القرآن، لكن عطنا شروطها. تقول هذا شروطه في جسمي، طيب متى شروط الدعوة؟ أنا داعية، أنا تقول أنا داعية، طيب أنا داعية والدعوة صح، لكن شو مثل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أول شيء يتحنث غافرة، وبعدين نزلت عليه سورة تقرأ 63 وهو يقراها، إنما ما شاء الله بلحظة يلعب بكورة ومن يأخذ تعاطي الداعي يأخذ الحديث يقرأ على الجماعة المسجد ويأخذ كذا وصرع داعية، يصبح إن شاء الله داعية لا إله إلا الله. مو بعيد، صعب 3 سنين وهو يقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم خلق الإنسان من علق. فمن اتخذ وسيلة دينية من قبل القراءة وقبل العلم فليخشى من أن يدخل في طريق المبتدعة. اقرأ بسم ربك الذي خلق، بماذا أمر الله نبيا القراءة ولا لا؟ اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان. طيب أخذ الرسول يقرأ 3 سنين ثم بدأه بما جاء في الإشارة علم الإنسان ما لم يعلم. ذكر محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة على هذه الآية ما يقارب 20 فائدة، أما الإخوة أن يرجعوا لها في مختصر السيرة لعبد الله بن محمد. ثم نزل 3 ثالثة الثانية: يا أيها المدثر قل فأنذر. في العلماء يسمونها تقرأ آية العلم، ويا أيها المدثر آية العمل، آية العمل. ثم بعد ذلك تتابع الوحي وتدرج شيئا فشيئا، فهكذا المتعلم. ولم يبدأ الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام الذي سن 40، فيأخذ منه التمكن للعقلية، التمكن للعقلية. الصغير قل له جزاك الله خير سر داعية، لكن كل داعية بما يستطيعه. اجلس درس قرآن خيينك، درس إخوانك، درس أحد من جماعك القرآن، لفظ القرآن بس درس قرآن، هذا دعوة. اشتغل في صلاتك ودراستك وبرك والديك، هذه دعوة لربك وزملائك، هذا ربك وزملائك. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فيشمل هذا الحديث الإحداث في الاعتقاد، والإحداث في طرق الدعوة، والإحداث في طرق التعليم أيضا، حتى الإحداث في طرق التعليم. وفي طريق الدعوة فلما ذكر في هذه العصور لطرق الدعوة التمثيليات، دعوة طريقة تمثيليات دعوة الدين سوى تمثيلية، لأجل نتيجة تصير دعوة خيالية. تذكرون تمثيلات ولا تذكرون؟ هون شوي والله الحمد خفت ولا لا؟ أي لكن تذكرون. من أين جاء مبدأ التمثيليات؟ حتى تعرفون شلون البدع تجي أصلها من مذهب المعتزلة والمبتدعة الذين ينكرون وجود النار ووجود الجنة وجميع ما ذكر الرسول وما ذكر الله ورسوله من أمور الآخرة، يقول هذه من الحقائق، هذه تمثيليات خيالية. ذات التمثيليات قريبة منها من هذا. إن أمثلكم كنا صغار في أول الدراسة تجوزنا إلين عرفناها من شيخنا عبد الرزاق عفيفي بكلمة واحدة رحمة الله عليه وسائر فلمه، أجل معلم وربي صحيح. سألنا عند الزلاج الله يهديكم، ما تعرفوا مغزاها؟ قلنا لا. قالوا شو تنزيليات؟ شكتنا كراتك العاد ثاني. قالوا أنا أعطيكم تنزيلية، يجي واحدة يحذر عن التدخان ثم يمثل نفسه يتوب ويسوي جغارة ثم مع الباب السيارة ينزل قزازة ويلبس الزجارة كذا ثم تشتعل، ثم يقول مثل انظروا، بمعنى أيها السامعون والناظرون لا تجعلون الزجارة على السيارة تشبهها. وش فيها كذا؟ قال لا، إذا لم يتعظ إلا بهذه التمثيلية لا وعظه الله. هذا بما لا يتعظ، الآية لا تعظ إلا بقال الله قال رسوله. ولهذا جعل العلماء بعض الناس بالقصص والتخيلات والخيالات من البدع. فلنفرض انهم استعظوا وشعرت جلودهم من هالقصه، قصه موت ولا قصه حادث ولا الله يعافينا يشرب الدخان يقلبه انقلب على وجهه يقلبه انقلب على وجهه، هل استعاذ قال الله وقال رسوله؟ افرض ان استعاذ وترك الدخان، لكن من روعة هذه القصة ما له قيمة استعاذه، كونه مجرد ترك هي نفس التنزيلات اللي شاعت. المهم انه يترك الشيء، حتى انه وقعوا اللي يدعون بالتنزيليات في مسائل كفرية من حيث لا يشعرون. هذه من لا تجيبون البدع، انظروا في الوقائع احذروا من الوقوع فيها. البدع ما لها بيرك، كل واحد يقول يا الله يا الله. من اللي يقع فيها مثلا الأخ عبد الرحمن يذكر عندها أسئلة، لكن احاول ان شاء الله تعالى في دقائق اختتام الكلمة. فأقول أخوان أعيد الكلمة، أن البدع ليست تأتي رازة برقها، إنما يجب أن يكون كل إنسان رقيبا على نفسه فيما يعمله وفيما يقوله، ولا سيما فيما يتصل بالديانة. ديانة ما هي سهلة، ما هي سهلة الديانة، وكذلك في العمل. لكن الأعمال قد تكون عاصٍ وعاذنا معصية، هذه معصية تحت مشيئة الله، لكن المشكل إذا كانت يعملها ديانة فتصبح بدعة حمد الله، حتى ولو كان الأمر مباح إذا اعتقده واجب. وقد يكون الشيء محرم فيأتي به على صيغة الجواز أو العمل، مثل ما يأتي بالتمثيليات، جاء ببعض التمثيليات لتنفر عن شرب الخمر. شوف يا أخوان كيف يقع الإنسان، مسلمين متعلمين وشباب تعلم ويسوون تمثيلية، ليش؟ لينفروا عن شرب الخمر للمتعثرين. مثلوا واحد بعث والف على صديقه في إحدى بلاد غير المسلمين، وكان صديقه قد رسخت قدمه في ذهاب للحوانيس والنقائل والخمور، فقال زميله جديد مشينا، فعرض على الخمر فأبى ورجعوا، قال من الغد ذهب به. ليه؟ فلما ذهب به أخذ زميله الكاس ولا قال اشرب، قال بسم الله شرب كاس الخمر، لما خرب ثغر والحمد لله. هذا باتفاق انه حرام، ومن اعتقد جواز التسمية على المحرم او الحمد على المحرم لكفر. يسمي على ان لان التسمية شو من البركة، في البركة ولا لا؟ طيب هل تطلب البركة في الخمر فيما حرم الله؟ الحمد الذي هداك للإسلام وتعاليمه، حمد يحرم عليك الخمر وتجعله بدل المحرم. هنا أذكر أنه في الأذكار إخوان إذا اعتقد. طيب التحذير من البدع، النصوص العامة كثيرة جدا، لكن خصوصا ما يتصل بالدين نحرصه، لا سيما في وقتنا الآن بما يسمى الدعوة. الدعوة هذه صارت توسعت أبوابها وتفتحت، تفتحت أبواب كلمة الدعوة يا إخوان، وأصبح فيها مجال للتساهل ببعض المبتدعات القولية أو الفعلية، قصدت أو لم تقصد. فلهذا لو كان من أراد أن يتم داعية رجع إلى قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، ثم الحديث الآخر الذي ذكره الشيخ عبد الوهاب فليكن أول ما تدعون إليه، ثم الحديث الثالث حديث سهل لا أن الراية قد الرجل أن يحب الله ورسوله ثم قال ادعوهم إلى الإسلام. يا أخي ارجع إلى هذه الآية وهذا الحديث فقط لا غير ستر خيرك، تعرف الشروط، أدعو إلى الله الإخلاص، أدعو إلى على بصيرة، إلى الله الإخلاص، دور الإخلاص، جيبه وانت قابل محمد المنهجية المخصوصة، على بصيرة على علم. هل ما قلت على علم؟ قال نعم يا أخي نعم أنا قيل على علم. طيب ما الذي قلته على علم؟ كنت على علم. وشو فيه؟ تحريم الربا وتحريم الخمر وتحريم الزنا، قلنا طيب وجيد وتذر خيره، لكن هل جئت به على علم من القرآن والسنة وتعلم الناس أن حرام وتقول سلبوه جزيتم خيرا وجبت النصوص؟ كلا، وراه يوجد، وراه يكون كذا، وراه يكون كذا. طيب هل دعوت إلى الله؟ دعوت إلى زرع الأحقاد. ما لك أن توجه الدعوة، أن توجه الدعوة إلى ذات المنكر لا إلى الأشخاص أو الجهات، هذا العلم. فإذا كنت تعتقد أن توجيه الدعوة إلى الجهات لتثير المشكلات وتزرع الأحقاد وتحرك السجون بين الفئات والهيئات والمجتمعات، هذه بدعة، هذه بدعة نفسها يا أخي. هذا أمر معروف عن المنكر، نحن معك نقول لك أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لكن طريق الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وإن تعلمت الشروط. طيب يا إخوان أنتم الحاضرين وجزاكم الله خير، كلنا متعاونين. أنا أقولكم علنا الآن، حرم الله الربا في كتابه وفي سنته، تعالى مسلما يتقيه أن يتقيه. الآن عرف كل فرد من السامعين أنه حرام، سواء تعاملت به في نفسك أو تعاملت به مع جهة أو تعاملت به مع جهة، عرفت أنه حرام انتهينا منه. هل هو كالطريقة التي يؤتى بها للإثارة ليش ما غير العمود بديهم؟ شو بعقله إذا 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 أغضبت العامة وهي تمام؟ ما هذه الطريقة أبدا. هذه من البدعة، من البدع. ولهذا طرق النصيحة للعامة معلومة عند العلماء، والنصيحة للخواص معلومة عند العلماء، معلومة عند العلماء. فالنصيحة للخواص اللي هم الحكام واللي هم العلماء واللي هم أبوك وأمك وكبير مجتمعك، هذا لها طريقة. إذا كنت تريد الإصلاح، وإن كنت تريد أن تزرع الشوشرة والأحقاد، فإن هذه بدعة مسلوكة من قبلك، مالك معروف. هذه نفس طريقة بعض المبتدعة. أما طريقة العلماء فهي واضحة، مثل ما على ضوء ما جاء في كتاب السنة، ومعلوم أن التركيز على أهل الشأن أمام عامة الناس، أمام عامة الناس معلوم ما يحدث عليه وما يترتب عليه من المفاسد الذي نهى الله عنها في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا. وين الاعتصام؟ وان تزرع الأحقاد وتفرق، هذا في اعتصام. وين الاعتصام؟ طيب اسمع قوله صلى الله عليه وسلم لما خطبهم خطبة ضربت من العيون ووجلت من القلوب، قالوا أصنع يا رسول الله، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإن ضرب الظهر وأخذ المال، ليش يا رسول الله؟ قال لأن السمع والطاعة يترتب عليه كف الشرور وسفك الدماء، ويتفرغ الحاكم لإقامة الشعائر وما أوجبه الله عليه. وحينما يتسلط بعضكم على بعض تسود الفوضى، نستجير بالله، لأن كل ينشغل بنفسه. طيب يا شيخ مالك حق، يمكن واحد منكم الحين يتوقد قلبه الحين، يا رجل لا طاعة للمخلوق ما ستخالفنا. طيب أحسنت، احفظ لي الحديث رسالة انسخ لا طاعة للمخلوق، لكن نعرف السوق، عرفنا أنا لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. يا حبيب إذا جلمت الحاكم أو أبوك أو واحد ثاني أو زميلك، هاي زميلك تبي تطيع إلا إن شاء الله، وقصد هالبنية في ذنبها، حل عيك لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، خذ كاس الخمر اشربها. طيب يكتب مديرك تعال صب لي هالخمر، صب لي كاس الخمر، قال لا والله أنا قل اسمح لي تجي تخيرا الخمر ما لي بخادمك فيه، اسمح لي أبا صب لك شاهي، صب لك عصير برتقان، صب لك بويا. يا حبيبي رجع تفسير كلام العلماء، مجرد ما يحصل معصية معصية تطبق عليها عموم نصوص ما فهمتها، هذه بنية الخوارج لك من الطريق. فلتخذون حاكم المعصوم، يستطيع أحد يقرأ؟ يستطيع أحد سيأخذ حاكم المعصوم؟ طيب هل الرسول جهل أن سيأخذ حكام ظلمه؟ لا، نص الحديث وإن ضرب الظهر وأخذ المال، اصبر كون أقطع عليك، ولم أن أنا أقطع عليك نصيت مصلحته العامة، أي مصلحته العامة ولا أي خطأه عليك أنت. طبق هذا الإمام أحمد، يضربون بالسواط يشل جلده دم ويقول ادع عليه، يقول لا 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 لو علمت أن لداهم شجرة لصرفتها لولي الأمر. إذن مش معنى الاجتماع لله من رهبة؟ أمر الاجتماع تودي طيعك الحاكم وتنزل على رغبك، ولا تبي تسد تبي تغرس الصدور أسأل الله العافية من هذا، يعني من هذا القبيل. إن الاجتماع خل أن تعاون أمور مهرت، ولا والله ما ود الناس يمثلون شيء، لكن ضربوا كان في مجلس وبعدين جاء والسماء وجاء واحد كبير السن، يعني ما كان يحلم من واحد هذا السن من أهل النجد تبي تدخل على الصار، لكن المساكين يبنون الدين. ريكم من الابتداء مو سهل، والتسمي بالدين مو سهل، لا قابلية. وفي أحد الخطبة حصل عليه من كلامات أزعلت الحاضرين وطلعوا زعلانين. خطبة الجمعة مفروضها كما قال العلماء أن يخرج الناس متحابين متآلفين، لأن موضوعها تحبيب الله إلى عباده وتحبيب العباد إلى الله، والتقوى بالله وباليوم الآخر، والتذكير بأيام الله، والوعد والوعيد. ولا مانع أن يبين حكم مما انتشر ثم يركز على النصوص التي تنعت، فيخرج الناس متحابين. هذا لا، طلع الناس ما يحب العسل، يقول عاد والله يا فلان يبكي، هم مجلس شوف كيف فصل الأمر، يبكي يبكي. إيش علمك يا فلان؟ ليه يا الله يا أخي هو قام كلام حقيقة إن كلام ما خلص شيء هالخطيب. طيب هل هذا أصاب السنة في خطبات الجمعة؟ طبعا لا. وإيش بعد؟ قال والله لا تأمن إنه مثل العلماء إيه والحكام مثل مشايخ الحكام يحق رأسه. أعوذ بالله، أصبحت البدعة طاعة صلى الله عليه وسلم عاد نصف كلها ولا مدر أنت الحكام ولا أنت المشايخ على رؤوس الأشهاد، هذه طاعة هذه من البدع، من البدع الشين الله يكفي شرها. هذه أمرت بدع الخوارج يستجيب الله، هذه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ستأتي أئمة أما لك الحمد ما تتنع تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. قالوا يا رسول الله الآن نبذهم حين أنت؟ قال لا لا، ما أقاموا بكم الصلاة. طيب ما أقاموا بكم الصلاة، عندي أنا كل هذه، ما أقاموا بكم الصلاة. طيب شو اللي بيجي؟ لازم الإنسان يرجع، الخطيب اللي بيتكلم مع الناس يتورع عن كلمته تطلع للناس. مش اليوم مساكين، وين الأمر بالاجتماع؟ ولهذا قال العلماء من أصول الجاهلية الإشراك بالله وعدم لزوم الجماعة، وهذا أصل من أصول السنة، بل واجب إخلاص العبادة لله ولزوم الجماعة. وإن ضرب الظهر وأخذ المال للصحابي اللي رأى قائد السرية، قال أمرهم الرسول بالطواعية للأمير زين، يوم طلعوا ورح في الحفرة واشعلها نار، قال لهم القائد يلا طيحوا بالنار. الصحابة اللي معه قال الرسول تطاوعوا طيعوا أميركم ما فيه، قال الله بعضهم جاي بيطيح بالنار رضي الله عنه وارضاه، شوفوا الامتثال. جاء واحد وقف قال اصبروا ليش خرجنا نجاهد؟ قالوا طبعا نبي الجنة ما نبي النار. قال ليش أكذا نسلم النار؟ ارجعوا لرسول الله، شوفوا الفقه يا اخوان. فرجعوا لما رجعوا اخبر الرسول قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني قالوا طحنا النار والله احنا نطحن، لكن بشأن الرسول. ليش يقول بشأن الرسول؟ اخذوها منين؟ من قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمة الله لتركتم الشيطان إلا قليلا. تجيب أمور عامة الشرع على عامة الناس، تد الأمور إلى أهلها، ما عرفت يا أخي اسكت إذا كنت تريد خير. أما اللي يستمر يتنشرش وخشمه سمعه ثم ينشر ما به فضيحة في المجتمع المسلم ويحب ذلك هذا من أمور البدع. بدع من يمتر الزيارات وجل منه. ومن أكبر بدع حب الافتراق بعد الاجتماع. الاجتماع عمره السهل عمره السهل، والاجتماع المراد له تأليف القلوب بين الحاكم وبين المحكوم وبين الوالد وولده وبين المدير والمدرسة، كل على حسب حاله، وبين الزوج والزوجة، كل من ولاية خاصة. فإذا حدث شيء عام الشم نتعالجه معه، ما تقدر لا تحدث ما هو أفسد من ذلك، لا تحدث ما هو أفسد من ذلك. ولهذا الأمر بالسنة لا تحصى دلائل. من باب يعني ذكر بعض العلماء، يذكر أن رجلا ذهب إلى أحد الحكام فنصحه فخرج ما درى عنها أحد، لأن الرسول قال نصيحة لا تلومون، نص الحديث عندكم نصيحة، فرق يا أخوان بينه وبين المطالبة. تجي قدام الحاكم أو الأمير الصغير أو الشيخ أو أي واحد الأمر أو أبوك أو زوجة أو زوجة أو تخاف منه، لا أطالبه، لا اللي له أمر عليك صغير أو كبير مناصحة، أنطاع كل مالك عليه الصلاة. نصح العالم وطلع ولا ميت جوع، ومر على جباله وبيقلب فيها هذا العالم، طبعا حكمهم مغفلين مش من وراه واحد يشوف هو وش ورا ذلك، ومو قام على قلبي يدور قال دور اخوي اكتلت حوزته ولا تمره شوف عاد شلون الله يعافينا هذا الحاكم ياكل الاموال وانت العلماء جاني قال اذكر ربك قل خير او اصمت. شوف حد جبر الحديث اللي اكبر من هذه اللي بعدها، هل الحاكم يعلم غيبه؟ رجل يعلم غيبه، انا لا شحذته، انا لا قلت ما هو مقصر، شوفوا المصلحين اخوان ما هو مقصر لو شحذته، انا ما شحذته، انا لما جيت يدي ما هو مقصر وما يعلم غيب عني. فإن عن سير العلماء قال يا اخي افضل الجهاد كلمه الحق عند سلطان جائر، طيب جزيت خيرا كلمة حق عند سلطان جائر، طيب والنصوص الأخرى؟ هل كلمة الحق هذه عند سلطان جائر تحصل النصوص الأخرى إذا كنت ما تستطيع؟ لا، شوف النصوص الأخرى واجمع بينهم. فإذا كنت لا تبالي بما سيقع عليك ابقلها عند سلطان جائر، لا تقولها عموما، أما ما تبالي. وإذا كنت تخاف لا تمزم بالنصوص الأخرى إذا كنت تخشى، وإذا كنت لا تخشى يتأكد عليك إنك تقولها عنده إذا كنت ما تخشى وتمشي، وبشرط صلاح النية. طيب لماذا نعرف صلاح النية؟ ماذا واحد منكم يسأل؟ كان العلماء ربنا ما يمكن تنصح الحاكم أو اللي للسلطان أو اللي أي حكم صغير أو كبير إلا بصلاح النية. كيف نعرف صلاح النية؟ في أحد يجاوب؟ نعم العلماء هم سهلين، قالوا ويتعرف صلاح النية بأن لا يخرج للناس فيقول أنا قلت وقلت وتكلمت ووضحت هذا النص. أدرى سبيل الغافل من النحاس وغيره وغيره لم يعرف أن عنك رحمة الله عليهم اللي يعرفون أدب الأمر أن عنك يعرفون البدع من غيرها. يعرف صلاح النية بهذه النقطة، حما الإنسان اللي يدور النهجري النقال هذا من قد تكون من أنواع إذا صار هذا مراده. ولهذا عوام أهل النجم يعرفون البدع بقلوب لو ما عرفوا يتكلمون بالحجة. وأختم القصة مثلا القصة واقعية، كان جاء دور لتمثيل في المدارس سنه اول لله الحمد، وكان جعلوا للامهات مدارس الامهات تمثيليه، وجاء ومثلوا معرفه وعريس، طبعا ما جاهم رجال لكن لبسوا امراه فوق رجل وشمار وعقار وجلس الوحدة على نال المعرفة، هذه تمثيلية. وجابوا الله عندهم عجول من الناس ما تقرأ ولا تأخذ ولا تعرف الألف، أهلا تعرف المعوذتين والحمد للصلاة. يوم دخلت فعرفت إنها رجال إنه بنت، لكن شوف الفطرة، عمر قوم خذ العقال من على راسه وتجيب عليها جل تصيح وتصيح وراس وراس هذه بنت. قالت هذا رجال، رجال اشتبهنا اشتبه للحريم. يا شيخ هذه الفطرة السليمة، الفطرة السليمة. ولكذا كان شيابها النجل يستكرون، لكن لما كثرت عليهم. فالحاصل وصيكم ونفسي بتقوى الله وبهذه النصوص، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وهو لكم ونظركم. وبقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وبقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وبقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وبقوله صلى الله عليه وسلم لما قال عصنا قال وصيكم بتقوى الله وعليكم السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإن ضرب الظهر وأخذ المال. وبكلام العلماء بكلام شيخ الإسلام لما شكوا عليه السكارى قال هذا لو سكروا خير وصعاتهم اتركوه، ما قالوا جدوهم لأن يدري إذا قام عليهم وانكر عليهم وطقوهم وتكلموا جاهم في نشد. والإمام أحمد يقول لو علمتنا لدعوة مستجابة أفرقها لولي الأمر. ولما قيل إنه ظالم قال لستين سنة، قل بعض العلماء لستين سنة بإمام ظالم خير من ليلة بلا إمام. يا أخوان جل أجل الحكم لهتم عن ستين سنة بإمام ظالم يضرب الظهر ويأخذ المال ويسجن خير من ليلة بلا إمام. لا نسأل الله السلامة بوضع الساعة الواحد يجزي. ولهذا يقول عبد الله بن المبارك من الوصية بالاجتماع والنهي عن التبرك ونصف لولاة الأمور مجرد نصف لا مطالبة، ولا سمعتم مطالبة شيلوها من أذهانكم لا تغترون بلي أذرها. ترى هذه لفظة هذا تخدم مبدأ الخوارج، لأن هم الذين يرون الأمر والنهي عن المنكر مطالبة. أما أهل السنة والجماعة يقولون لا نصف نصيحة لولي الأمر أنطاع ولا ما عارف منه فبدك حيلة نصيحة. وفي شأن والكناني تعرفونه اللي قام اللي ألف الحيدة جاي من مكة لبغداد، شوف يا أخوان ويوم راح وراح يسب ويقوم على الجماعة على مأمون هل يقول بخلق القرآن وش قال؟ قام بالمحراب فقال تكلم سلم بالله وقال بسم الله الرحمن الرحيم إلى أن قال وبعد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. بس لا تكلم بالمأمون ولا جاء المأمون ولا طلع المأمون، تكلم بالنقطة نفسها. وهذه تخدمنا بالنقطة اللي أنا قلت الأولى، إذا أردت تتكلم بحق يفعل حس عليه بمنكر خص على هذا المنكر ليجتنب وحذر عنه بالنصوص. هذه طريقة ها المأمون استدعاه أنت جلي اعمل عمل هذا أنكر المعصية بذاته استدعاه وحصل ما حصل من المناظرة بينه وبين بشر بن الريسي وطرعت هذا الكتاب اللي يسمونه كتاب الحيدة. وعبد الله بن المبارك الأئمة يقول إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا لم يدفع الله بالسلطان معضلة رحمة في ديننا رحمة منه ودنيانا. لولا الخلافة وفيها لولا الولاية لولا الإمارة لم تأمن لنا سبلا وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. ولهذا عليه الصلاة والسلام يقول إذا سافر ثلاثة لازم يأمرون واحد وهم ثلاثة، فما بالك بالمجتمع. وأؤكد عليكم معرفة السمع والطاعة يا أخوان لا تغتروا، معرفة السمع والطاعة اعرفوا معناها، مو معناها أن ما يظهر بالمجتمع معاصي، أنا مجتمع سليم من المعاصي، معناها إذا أمرت أنت أيها الشخص المعصي هنا جاء الموقف يقول كيف على المعصي، ما بمعنى النص عنها، إذا عندي قدرة ولا تركها، أما تقدر تنصح لا تعمل شيء فيجلب مضرة أكثر فيكون بدعة أو نحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع على قوله السابق. وأن يعيذنا من شر شياطين الجن وشياطين الإنس، وأن يصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين، وأن يثبتنا ويثبت حكامنا ومشائخنا، وأن يغفر الله لنا ولهم، وأن يسدد خطاهم، وأن يجعلنا من المتعاونين معهم على البر والتقوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.